بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. الحديث متفق عليه. هذا الحديث بدأنا به أو بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وقد عرفنا مناسبته للترجمة، ذلك لأن المجد ابن تيمية رحمه الله ترجم لهذا الحديث بقوله: باب الصلاة في الثوب الحريري والمغصوب، يعني ما حكمه. وقد عرفنا أن المجد ابن تيمية وغيره ممن يؤلف كالإمام البخاري رحمه الله إذا ساق الحديث أو إذا كان الحديث محل خلاف في فهمه بين الفقهاء، ففي الغالب ما يذكر الترجمة بهذا الأسلوب: باب في كذا، أي لبيان أحكام أو لبيان اختلاف الفقهاء في هذا الحكم. ومر معنا في الدرس الماضي الحديث المتعلق بالثوب المغصوب، وعرفنا أن العلماء لهم في هذا وجهات نظر مختلفة، فذهب الإمام أحمد كما أشار إلى أن مذهب العترة أن الصلاة في الثوب المغصوب باطلة، ذلك لأن النهي يقتضي الفساد. وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع التحريم، لأن النهي وارد على غير الصلاة، فالنهي يقتضي التحريم والصلاة صحيحة. قالوا: ومثل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة العبد الآبق ولا صلاة المرأة المغاضبة لزوجها، وكذلك من في بطنه شيء من الخمر. وهذا لا يعني أن الصلاة تسقط في حقه وأنه لا يلزمه أداء الصلاة، بل قالوا إن النهي هنا ونفي القبول إنما هو للصحة لا للإجزاء، فالصلاة تكون مجزية، بل هو مطلوب منه أن يؤدي الصلاة وإن كان مرتكبا محرما. وهكذا من صلى في ثوب مغصوب فإنه قد ارتكب إثما عظيما، وقد ارتكب إثما وذنبا، لكنه لا يسقط الصلاة في حقه، لأن الصلاة أمر مطلوب. وهذا إنما يحث على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه ومطعمه، ويؤيده ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يعني فاستخدام الحرام أكلا وشربا ولبسا هو أحد الأسباب التي تمنع من قبول العمل، تمنع من قبول العمل. ولذلك جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة أن من لبث ثوبا قيمته 10 دراهم منه درهم حرام لا تقبل صلاته. فإذا كان جزء من قيمة الثوب حراما ليؤدي إلى هذا الحكم وهو عدم قبول الصلاة، فما بالنا لو كان قيمة الثوب كله حرام، وما بالنا لو كان الثوب بعينه مغصوب. فلذلك أشار أو ذكر هذا الحديث لبيان حكم الغصب أو حكم الثوب المغصوب، ثم انتقل لبيان حكم الجزء الثاني من هذا الحديث وهو ما يتعلق بلبس الحرير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أهدي له أهدى إليه أكيدر أهدى إليه أكيدر دومة الجندل، أهدى إليه هذا القباء وأهدى إليه هذا الفروج، وهو عبارة عن ثوب مفتوح الفرجين، يعني مفتوح من آخره، أشبه ما يكون بالجبة وأشبه ما يكون بالعباءة. أهدى إليه ذلك وكانت من الحرير، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل النهي عن لبس الحرير. فلما جاء الأمر بالنهي عن لبس الحرير نزعها صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن بلأن جبريل أخبره بالنهي فنزعها وكرهها ولم يلبسها، وأخبر أن هذا ليس من لباس المتقين، لأن لبس الحرير قد يؤدي إلى شيء من البطر والكبر والعجب، وكلها تتنافى مع التقوى والإخلاص. ولذلك نزعها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما عرفنا متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم وأحمد. قال قوله فروج، قال بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم، قال هو القبا المفرج من خلف. وحكى أبو زكريا التبريزي أو التبريزي عن أبي العلاء المعري، عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء، يقال فروج، يقال فيه فروج ويقال فيه فروج. قال الحافظ في الفتح والذي أهداه هو أكيدر دوما، أي دومة الجندل، كما صرح بذلك البخاري في اللباس، وبين أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ومنها هذا القباء. قال والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير، وهو الهادي في أحد قوليه، والناصر والمنصور بالله، وهؤلاء كلهم من أئمة العترة أو الزيدية، والشافعي قالوا بتحريم الصلاة في ذلك. وقال الهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء إنها مكروهة فقط، يعني يكره الصلاة في ثوب الحرير، مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء، يعني السبب في تحريم الحرير أنه يلبسه أو أنه يكسب صاحبه الخيلاء، ولا شك أن الخيلاء أمر منهي عنه سواء كان في الحرير أو في غير الحرير. ومن لبس ثوب قطن خيلاء أو صوف خيلاء فهذا لا شك إن صلاته صحيحة، وإنما تكون مكروها لهذه الصفة. فقالوا إذن الصلاة تكون مكروها. والذي يبدو والله أعلم أن النهي عن لباس الحرير ليست علته الخيلاء، وإنما لأنه لباس أهل الجنة، ولأن هذا اللباس يعني لما فيه من النعومة قد يؤدي بالإنسان إلى الترف، ويؤدي به إلى عدم التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تتناسب مع الرجولة. ولهذا كان التحريم والنهي خاص بالرجال دون النساء، إذ لو كان العلة هي الخيلاء لكان ذلك محرما على النساء كما هو محرم على الرجال، لأن الخيلاء والبخترة في المشية ممنوع منها الرجال والنساء. فالحرير إنما حرم على الذكور دون الإناث. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعتين، قطعة من حرير وقطعة من ذهب، وقال هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، فبين أن الحرير مباح للنساء يلبسنه ويستخدمنه وهو مباح لهن دون دون الرجال. والذي يبدو والله أعلم أن التحريم ليس من أجل الخيلاء، لأن الخيلاء قد يكون في غير في غير الحرير. نعم ربما كان الحرير يعني من الأشياء التي تؤثر في نفس الإنسان والتي تحمله على الخيلاء، لكن الخيلاء محرم لذاته والحرير محرم لذاته، والحرير محرم لذاته. ولذلك قال هنا، قال وأكثر الفقهاء أنها مكروهة فقط، مستدلين بأن علة النهي مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة، وهذا تخصيص للنص بحيال علة الخيلاء، يعني بسبب أنه يؤدي إلى الخيلاء. لكن الإمام الشوكاني يقول وهذا مما لا ينبغي الالتفات إليه، لأن النهي يقتضي التحريم، والنهي عن لبس الحرير جاء مصرحا به في غير ما موقف، ولا موجب لذلك التأويل. قال وهذا مما لا وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه، وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الصلاة وهو مردود. وهذا مما استدل الناس به، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم نزع بعد ذلك القبا أو الفروج ولم يعد الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تصح محرمة بالحرير للزمه أن يعيد الصلاة. والجواب أن هذا ليس بلازم، لأن إعادة الصلاة، لأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحرير في الوقت الذي كان فيه مباحا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة ولبسه الحرير مباح، ثم جاءه النهي ونزل عليه الأمر من السماء، فلما نزل عليه الأمر من السماء قد امتثل، كان قد امتثل، ولذلك نزعه نزعة الكاره له، نزعه نزعة الكاره له، المبين أنه ليس من هدي المتقين. فلو كان النهي سابقا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وصلى فيه لكان حجة لمن قال إيه بالجواز، أما وقد لبسه النبي قبل التحريم ثم حرم فالحكم يختلف في ذلك. قال: وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الصلاة وهو مردود، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم. قال: ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم بلفظ: صلى في قبا أو في قبادي باج ثم نزعه، وقال: نهاني جبريل. وهذا الحديث سيمر معنا، يعني هو الحديث الذي يأتي بعد هذا. قال: وسيأتي، وهذا ظاهر في أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه. قال المصنف أي المجد بن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قاله معلقا، قال: وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأخشاهم لله، وأنه إذا أمره الله بأمر امتثل به، وإذا نهاه عنه لا بد وأن يلتزم. قال: وهذا ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أكيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها. فهذا الحديث وضح وبين ما أجمل في حديث جابر وما أجمل في حديث عقبة ابن عامر، وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدل على قصة واحدة. مر معك قول الفقهاء، والذي يبدو والله أعلم أن من لبس الحرير يأثم، لكن هل تصح الصلاة أو لا؟ نحن عندنا قولين، منهم من قال تحرم، وإذا كانت تحرم فلا تصح، وعلى حسب ما مر معنا في الحكم حكم الثوب المغصوب، حيث إن النهي ليس متعلقا بذات الصلاة فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم، يعني ومعنى صحيحة مع الإثم أي أنها تجزي ولا يلزمه الإعادة، أما فيما يتعلق بالقبول وعدم القبول فهذا أمر غيبي متعلق بالرب جل وعلا. وسيمر معنا أن الإنسان إذا لم يجد، يعني كان غير واجد للثياب، ما عنده ثياب، له أن يلبس الحرير. وكذلك لو كان الإنسان مريضا ولبسه للحرير أحد يعني وسائل العلاج فإنه يرخص له في ذلك، يرخص له في ذلك. أما أن يلبسه ترفا ويكون عنده غيره فإن هذا يخشى عليه يعني إحباط العمل وعدم قبول صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، هو ما رد على الذين يجيزون، رد على من قال بالكراهة، قال هذا حمل التحريم، حمل النهي على الكراهة ما يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. أما الشوكاني لم يتكلم على، بل الذي يبدو والله أعلم فيما ذكره في الحديث الماضي أنه يرى ما يراه الجمهور من أن الصلاة يعني تحرم في الثوب المغصوب وكذلك في ثوب الحرير، وإن كانت تجزي بمعنى أنها تسقط الفرض ولا يلزمه الإعادة. قال فتعجب الناس منها، يعني لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. وهذا الحديث يدل على أن هذه الهدية وقعت بعد غزوة الخندق، لأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه توفي إثر غزوة الخندق، وهذا كان بعد ذلك. قال الحديث رواه أحمد، انتهى يعني كلام المجد. قال في البحر فإن لم يوجد غيره، يعني إذا لم يكن له غير ثوب الحرير، صحت فيه وفاقا بينهم، ومعنى وفاقا بينهم يعني باتفاق الفقهاء، لأن الصلاة بالحرير خير من الصلاة عارية، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ها؟ ما تعرف المناديل؟ يعني التي يتجفف بها من العرق وغير ذلك، والإنسان إنما يستخدم المناديل بعد أن يستخدم الإيه؟ بقية الثياب، فيبدأ أو نعم كناية عن النعيم، لكن أول ما يبدأ الإنسان بالثياب الضرورية، ثم بعد ذلك إيش؟ يأخذ المناديل. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم إن سعدا منعم في الجنة، وأنه قد وفر له كل شيء حتى المناديل، وهذه المناديل من الحرير. فإذا كانت المناديل من الحرير فبقية الثياب من أنباب أولى. قال فإن صلى عاريا بطل صلاته، يعني إذا كان عنده ثوب حرير. وقال أحمد بن حنبل يصلي عاريا كالنجس. ما معنى كالنجس؟ يعني كالذي عنده ثياب نجسة، رجل أدركته الصلاة وثيابه نجسة، فهل يصلي فيها أو يصلي عاريا؟ يقول الإمام أحمد يعني إذا لم يتمكن من تطهيرها صلى عاريا وألقى بها. وهذا القول يعني فيه شيء من الغرابة، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده إلا هذا الثوب النجس فالصلاة فيه أخف وأولى من الصلاة عاريا. قال وقد اختلفوا هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا. سمعت يا شيخ هذا الحكم الذي سألت عنه. قال وقد اختلفوا هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا. قال الحافظ في الفتح إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريم. وعن مالك يعيد في الوقت، يعني إذا صلى بثوب حرير يلزمه نزعه ولبس ثوب غيره وإعادة الصلاة ما دام في الوقت، يعني فإن خرج الوقت فلا تلزمه الإعادة. نعم نعم. قال: وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبا، يعني هل هو جائز أو لا. نعم. ثوب نجس ثوب حرير عند الإمام أحمد يلقيهما ويصلي عارية، وعند الجمهور يلبس ثوب الحرير ويصلي فيه، لأن ثوب الحرير مقدم على ثوب الإيه، لأن الثوب النجس إنما منع من الصلاة فيه للنجاسة المتعلقة به، وأما الثوب الحرير فالمنع فيه متعلق بالثوب لا بالصلاة، واضح؟ وذاك الثوب النجس لأنه يؤثر في الصلاة، أما الثوب الحرير على مذهب الجمهور لا يؤثر في الصلاة، وإنما المانع فيه متعلق بالثوب لا بالصلاة، واضح؟ قال: وعن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب. لا، هي الحادثة نفسها. فقيل: قد أوشكت، ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. قال: فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ رضي الله عن عمر شك أنه إيه؟ يعني أنه ربما عمل عملا أحبط فيه إيمانه أو نحو ذلك، وإلا لماذا يهديه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب وهو محرم، مع أنه صلى الله عليه وسلم نزعه ولم يلبسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطيتك لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه يعني وتستفيد من ثمنه. قال: فباعه بألفي درهم. رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث أيضا يتكلم أو يتناول المسألة السابقة، وهو حديث واحد، إذ القباء أو الفروج أو الفروج الذي أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أكيد ردومة هو واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، ثم نهاه جبريل عن لبسه. ونلاحظ هنا أن النهي كما مر معنا في الدرس الماضي، في درس البارحة، قلنا إن النهي هنا إنما هو خاص باللبس، ولا يلزم من النهي عن اللبس النهي عن إيه؟ عن استخدامه أو عن استعماله في غير اللبس كالبيع والشراء، فإن له أن يبيع في الحرير وله أن يشتري في الحرير، لكن ليس له أن يلبس وليس له أن يستخدمه كأوان، كأوان يعني يفترشه ويجلس عليه أو يتغطى به يجعله غطاء، لأن هذا أيضا يدخل ضمن اللبس، لكن يبيعه يشتري فيه يهديه، كل ذلك أمر سائغ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الحرير إلى عمر وأرشده إلى إلى أن يبيعه. وكما مر أو كما سيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عبد الله بن عمر عن لبس المعصفر وأعطاه وأهداه شيئا من ذلك، فلما استفصل عبد الله قال: إنما أعطيتك لتلبسه أهلك. فإذا أعطي للإنسان أهدي له حرير يقبله لكنه لا يستخدمه ولا يعطيه لرجل يستخدمه، وإنما يعطيه لمن يبيعه ويتصرف فيه، أو يعطيه لامرأته، أو يعطيه لمن يجوز لهم أن يستخدموه. نعم. إن كان الفقهاء رخصوا في الحرير إذا كان في حدود الأصبعين، يعني كأن يكون الثوب مطرز بالحرير فهذا مرخص فيه، هذا شريطة أن يكون الحرير حريرا طبيعيا متخذا من دود القز. أما إذا كان ما يسمى اليوم بالحرير الصناعي فهذا لا يدخل تحت التحريم، لا يدخل تحت التحريم. كيف مشترك؟ يتجنبه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يسأل عن الساعة والقلم والنظارة اليوم التي تسمى بالساعات الذهبية، هذه يقول الصناع إنها مطلية بالذهب، وهذا الطلاء يقول الفقهاء وأظن قد مر معنا أن المباح منه بحيث إنك لو نزعت هذا الطلاء إن استمسك الطلاء لوحده فلا يجوز، أما إذا لم يستمسك فقد رخصوا فيه، وتجنبه أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني فما لي؟ فقال ما أعطيتك لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم. والحديث رواه الإمام أحمد. ونلاحظ هنا استدراك الإمام الشوكاني على المجد بن تيمية، لأن من المسائل التي ذكر العلماء أن المجد قد قصر فيها عزوه لبعض الأحاديث، فقد يعزوها إلى كتاب وتكون في غيره من الكتب. يقول هنا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وكان الأولى بالمجد أن يذكر العزو إلى مسلم، لأن عزوه إلى مسلم حكم بتصحيحه، أما عزوه إلى الإمام أحمد فليس فيه تصريح بالتصحيح. قال الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما هنا. قوله من ديباج، قال الديباج نوع من الحرير، السندس والديباج والاستبرق كلها أنواع من الحرير، منها ما هو الرقيق ومنها ما هو ومنها ما هو الغليظ، كما قال الله تعالى في وصف الجنة بطائنها من استبرق، وهو ما غلظ من الحرير، والسندس هو ما رق من الحرير، ولعل الديباج بينهما أو أحد أنواعهما. يعني المعنى واحد، قد تختلف بعض الألفاظ. قال قال هو نوع من الديباج، قيل هو ما غلظ منه، فإن كان الديباج هو ما غلظ فيكون هو والاستبرق بمعنى واحد. قوله ثم أوشك أي أسرع، كما في القاموس وغيره. يعني وغيره من كتب اللغة التي تفسر أوشك بكذا أوشك أن يفعل كذا يعني أسرع. قال والحديث يدل على تحريم لبس الحرير، ولبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون دليلا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم نهاني عنه جبريل، ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في إيه؟ في البيع، إذ لم يسمح له بأن يستخدمه، وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك. إيه؟ هذا ممكن، لكن على أساس أن الرجل يعني على أنها أن هذا استعمال خاص بالرجل، أما استعمال المرأة له أن المرأة إيه على اعتبار أنه لباس وأنه لا يصلح إلا لذلك، فكونه أهداه إليه من أجل أن يبيعه ويستفيد من ثمنه، إذ لو رخص له لربما فهم بعض الناس أن له أن يستخدمه، يعني أن يستخدمه في غير اللباس كالغطاء ونحو ذلك. والذي يبدو والله أعلم أن الآن المحرم من الحرير بالنسبة للرجال وكذلك آنية الذهب والفضة لا يجوز استخدامها كآنية للرجال وللنساء، آنية الذهب والفضة، لكن المرأة تستخدمها حليا إذ الحلي استثنية، أما أن تأكل في طباق الذهب أو في طباق الفضة فقد مر معنا فيما مضى في كتاب الطهارة تحريم ذلك على الرجال والنساء. إيه هذا المضبب مر معنا أنه كان له آنية انكسرت فضببت بفضة، هذا الذي رخصه الفقهاء. نعم. ونحن قلنا الضابط، وأنت ما كنت موجود ولا إيه؟ ما سمعت الضابط؟ قلنا الضابط إذا كان الذهب الموجود فيها يقوم بذاته لا يجوز اللبس، لأنه أحيانا يكون الطلاء مجرد الطلاء، واليوم دخل في الصناعات ما يسمى بالغش الصناعي، بحيث أنه يعني يركب من المواد تركيبا يساوي لون الذهب وشكل الذهب، لكن هو في حقيقته ليس إيه؟ ليس ذهبا، ولذلك يسمونه بالذهب نسبة إلى اللون فقط ولا إيه؟ ولا دخل للمادة مادة الذهب فيه. فإن كان الذهب كمية الذهب الموجودة فيه يمكن فصلها وأنها تقوم بذاتها فذلك أمر محرم، أما إذا كانت مجرد لون بحيث لو أزيلت لا تستقيم بنفسها فهذا مما رخصه الفقهاء. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه، يعني في هذا الحديث، يعني الحديث دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام أسوته في الأحكام، وهذا من أين فهمناه؟ كيف تكون أمته أسوته في الأحكام يعني تبع له؟ نعم، من قول عمر رضي الله عنه، يعني كرهته وتعطيني أو أعطيتنيه، فقال صلى الله عليه وسلم له إنما أعطيتك لتبيعه لا لتلبسه، فالتأسي في اللبس لأن النبي لبس ثم كره لبسه ولم يكره بيعه، لكنه أعطاه لعمر رضي الله عنه يبيعه.
ما هو جائز أنه يقصد أنه ليس الكراهية خاصة به صلى الله عليه وسلم؟
لا، لأنه هو الشارح يريد أن يبين أن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي وإنما هو أيضا عام، والدليل على ذلك أن عمر جاء يستفصل، إذ لو كان خاصا لقال هذه خصوصية بي، ها؟ لكنه كونه أرشده إلى ما ينبغي فعله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عتب عليه عندما وهبه لعمر، لأن عمر رضي الله عنه جاء كالعاتب يعتب على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يعطيه شيء هو يحرمه على نفسه. نعم. قال: وقد تقرر في الأصول ما هو الحق في ذلك، والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من نحو قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثم قال: كتاب اللباس. باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن عمر رضي الله تعالى عن أحسن، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. والحديث متفق عليه، أو الحديثان متفق عليهما. هذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان على أمر واحد، وهو تحريم لبس الحرير للرجال، تحريم لبس الحرير للرجال، لأنه جاءت أحاديث تخصص النساء من هذا الحكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الرجال من لبس الحرير، وبين هنا السبب والموجب والعلة، وهي أن من لبسه في الدنيا فإنه لن يلبسه في الآخرة، وهو يدل على أن لبس الحرير يعني معصية، لكنها لا تمنع من دخول الإنسان للجنة، فإنه وإن دخلها يجازى بذلك، هذا إذا لم يتب. أما إذا تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو لبسه عن جهل لا يدري أنه حرير، ها؟ أو لبسه لعلة لم يجد غيره، فإن لبسه أولى من من البقاء عاريا، أو لبسه يتطبب به كما هو الحال، يعني إذا كان حكم بذلك طبيب مسلم وقال إن لبسه الحرير يعينه على الشفاء، كأن يكون يعني الإنسان مصاب بقروح أو بجروح أو بحروق، ووجد الأطباء أن هذا من العلاج، فلا بأس بذلك، لأن لبسه هنا ليس ترفها، وإنما الذي يدل على أن المنهي عنه هو لبسه للترفه، لما يؤدي إلى الخيلاء، لما يؤدي إلى الخيلاء، ولأنه أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما خص الله به المؤمنين في الآخرة، ولذلك فمن لبسه في الدنيا فقد تعجل حظه فيها قبل قبل الآخرة. لأن الصناعي اسمه حرير لكن هو في واقعه ليس حريرا، مجرد الإطلاق لا يكفي، لأن الحرير الصناعي هو عبارة عن ألياف مستخذة من البترول وغير ذلك، يعني مخلوطة بالحديثان يدلان على تحريم لباس الحرير لما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم، وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة. هذا يقول الظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، يعني هذا التفسير في الحقيقة فيه فيه نظر، لأن لبسه لا، يعني نحن نعرف أن الذي يحرم عليه دخول الجنة إنما هو من كفر بالله، أما من لم يكفر بالله فلا يحرم عليه دخول الجنة. نعم، ربما لا يدخلها ابتداء وإنما يعذب قبلها ثم يدخل بعد أن يطهر، لكن كما جاء في قول الله تعالى إن الله إنما يعني حرم الجنة على الكافرين ولم يحرم على المؤمن دخول الجنة، والعصاة المليون هؤلاء أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عاقبهم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قال: وقد قال الله تعالى في أهل الجنة: ولباسهم فيها حرير فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. روى ذلك النسائي عن أبي الزبير، روى ذلك النسائي أحسنت عن ابن الزبير قال: وأخرج النسائي عن ابن عمران أنه قال: والله لا يدخل الجنة. عن ابن عمران هكذا عندك ابن عمر ايش عندك انت ابن عمر على كل حال هي نحن نشير الى اختلاف النسخ فقط. قال: واخرج النسائي عن ابن عمر أو عن ابن عمران أنه قال: والله لا يدخل الجنة، وذكر الآية. قال: وأخرج النسائي والحاكم عن أبي سعيد أنه قال: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الشيخين بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا نصيب له في الآخرة، من لا خلاق له في الآخرة. قال: والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب، أي من لا نصيب له في الآخرة. وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له أو من لا دين له كما قيل، وهكذا حديث ابن عمر عند الستة، وهكذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الستة إلا الترمذي بلفظ إنه أو بلفظ أنه رأى عمر حلة من استبرق تباع، فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. طبعا هذا كله بعد التحريم، لكن إذا عرفنا أن يعني الذي عليه أو الذي ينطبق وفق قواعد الشريعة الإسلامية أن تحريم اللباس الحرير يعني يكون من الكبائر، لكنه لا يؤدي إلى تحريم دخول الجنة. وربما يحمل هذا الحديث ونحوه على المبالغة في النكير وعلى المبالغة في الإنكار عن لبس الحرير، لأنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لباس من لا خلاق له. قال: ثم لبس عمر ما شاء الله أن يلبس، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك. قال: ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر السابق في الباب الذي قبل هذا الكتاب، وهو الذي مر معنا في قصة أن النبي نزع الفروج نزعا كالكاره له. فإن قوله لا ينبغي هذا للمتقين إرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين، وقد علم وجوب الكون منهم. ها؟ ما معنى وقد علم وجوب الكون منهم؟ يعني وقد تعين أو عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام من المتقين. ها؟ ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي إنها لهم في الدنيا يعني للمشركين ولغير المسلمين، ومن لبسها كأنما تخلق بأخلاق أخلاق غير المسلمين. ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأبي عامر رضي الله تعالى عنهم قال: وستاتي، يعني كلها تدل على تحريم لبس الحرير. وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. وهذا طبعا يرد فيه على ما قاله بعض الفقهاء من أنه يكره لبسه، يعني حملوه على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. قال: وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه، لأنه جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض أصحابه بلبس الحرير، أو أنه أعطى بعضهم يعني أهدى بعضهم الحرير، فهذا يعني أمور خاصة محمولة على ظروف خاصة، لكنها لا تقدح في أصل في أصل التحريم. قال: وقد أجمع المسلمون على التحريم، ذكر ذلك المهدي في البحر، وقد تسبب وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن عليا، وقد نسب يعني المهدي في كتابه البحر أن ابن عليا خالف هذا الإجماع. قال: وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن عليا، وقال إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم. ها؟ يعني إن ابن عليا كان مخالفا، ثم إنه بعد موته انعقد الإجماع على على تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال. نعم، هو جد شيخ الإسلام. نعم. قال: وقال القاضي عياض: وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن علية، وقال إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم. وقال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته. وقال أبو داود: إنه لبس الحرير 20 نفسا من الصحابة أو أكثر، منهم أنس والبراء بن عازب، ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء. وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي أو المخصص ولعله لم يبلغه المخصص يعني الحديث المخصص هذا الحكم للرجال دون الايه دون النساء، فكأن ابن الزبير حرم لبس الحرير للرجال وللنساء. وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث عقبة بن عامر المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب، حيث إن النبي أعطاه لمين؟ لعمر، أو أن النبي لبسه، والله سبحانه وتعالى أعلم.